إخوة الإيمان، إن الإيمان والتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله تعالى فرض مؤكد، وللتوسع أكثر في هذا الأمر ببيان وأدلة واضحة نبقى مع فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله، فلنستحضر النية الخالصة لوجه الله الكريم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن الحركة والسكون وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم وبنية الاعتكاف في المسجد. والآن يتكلم المؤلف عن مبعثه صلى الله عليه وسلم. قال: وبعث بها، أي نزل عليه الوحي بالنبوة وهو مستوطن فيها. وين فيها؟ في مكة. طيب ليش هون عم بيقول وهو مستوطن فيها؟ لأنه لما نزل عليه الوحي أول ما نزل كان خارج بيوتات مكة، كان في غار حراء، ما هيك؟ كان الرسول في غار حراء خارج بيوتات مكة، فنزل عليه الوحي وهو مستوطن في مكة، لكن أول ما نزل عليه كان الرسول عليه السلام في غار حراء. وهنا انتبهوا معي جيدا، الرسول عليه السلام قبل أن ينزل عليه الوحي كان عارفا بربه وكان مؤمنا بخالقه، وهذا لكل الأنبياء وشرحناه في الماضي. لكن الرسول كان حبب إليه الخلوة. شو يعني الخلوة؟ كان يذهب إلى غار حراء، يقعد هناك يتفكر في مخلوقات الله، وهذا يزيد يقين المؤمن. التفكر في مخلوقات الله يقوي اليقين ويزيد يقين المؤمن، والتفكر في مخلوقات الله بنية حسنة فيه أجر وثواب. التفكر في مخلوقات الله بنية حسنة فيه أجر وثواب. يعني أنت لما بتقعد بتتفكر في هذه النجوم الشمس والقمر والجبال والبحار في أمر نفسك خاشعا لله معظما لله، ها، تزداد يقينا، تزداد قوة في الإيمان، وتزداد رقة في القلب. الإنسان بس لو فكر في أمر نفسه شيء عجائب وغرائب. هذا العالم وما فيه، أنت وما فيك، دلائل كبيرة وكثيرة وعجيبة تدل على وجود الخالق العظيم الذي لا شبيه له ولا مثيل. يعني مثلا من كم يوم لما حكينا عن السمندل، بتتذكره؟ حكينا عن السمندل وعن النعامة وطير الحجل، ما هيك؟ وحكينا عن معدة الإنسان. طيب في أشياء ما حكيناها، مثلا أنت لو تأملت في جسدك، مثلا انظر إلى شعر رأسك كيف أنه يطول، وتقصر منه فلا تتألم. طيب لو كانت أهداب عينيك تطول دائما كما يطول شعر الرأس، كيف كنت تتهنأ في عيشتك؟ كيف كنت ترتاح؟ إن كان بالنظر، إن كان بالقراءة، إن كان بالكتابة، إن كان في المشي، إن كان عند النوم، إن كان في الليل، إن كان في النهار، كل شوي شعرات بعيونك، شعرات بعيونك. طيب كيف كنت تعيش؟ آمنت برب العالمين، مع أن هذا شعر وهذا شعر، هذا يطول إلى حد كبير وذاك انظروا قد ايه صارت أعمارنا. رحنا شي مرة عند الحلاق قلنا له حلق لنا رموش عيوننا؟ لا ما رحنا. انظروا سبحان الخالق العظيم، هذا شعر وهذا شعر. طيب لو كان لما بتقص شعراتك كأنك تقص شيء من العصب أو العروق التي في جسدك، كم كنت تتألم، مع أن هذا الشعر يخرج من جسدك، من جسدك، من الجلد والعصب واللحم، مع هذا عند قصه لا تتألم. انظر إلى هذه العين كيف أنك بهذا الإنسان، هذه الحدقة، البؤبؤ الصغير في اللغة يقال له الإنسان، كم حجمه صغير، لكنك في لحظة واحدة ترى بهذا البؤبؤ الصغير ما لا تستطيع أن تحصر أو تجمع من مخلوقات الله تعالى، مما في الأرض أو في البرية أو الجبال أو الوديان أو البحار أو السماء، كل ذلك تراه في لحظة واحدة. آمنت برب العالمين. ثم هذه الدموع التي في عينيك تجلي العين من الغبار، تجلو العين، تجلو العين من الغبار، فلا تتأذى ولا يتكوم ليصير كالطين في عينك. ثم هذا الجفن، الجلد يلي على العين اسمه الجفن، كيف أنه يحفظها من الآلام التي تصيبك لو كانت عينك مكشوفة بالريح والغبار والهواء وما شابه، فالجفن يحفظها لك من كل ذلك. طيب اطلع في أظافر يديك ورجليك، مع أنها نوع من العظم، نوع خاص من العظم، إذا طالت تقلمها ولا تتألم. أما عظام جسدك إذا تعرضت لأقل كسر تتألم، وهذا في جسدك وهذا في جسدك، هذا في جسدك وهذا في جسدك. ثم انظر إلى أنواع اللحم، أنواع اللحم المختلف الذي في جسدك، فلحم كفك من الباطن غير لحم كفك من الخارج، ولحم كفك من الباطن والظاهر غير لحم اللسان. الله أكبر. وهذا 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 غير لحم الوجه، وهذا 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 غير لحم الساق والقدم، ومواضع يخرج فيها الشعر ومواضع لا يخرج فيها الشعر، سبحان الله العظيم. ثم كيف في جسدك من العجائب والغرائب مكان خاص للغذاء يتحول إلى الدم بعد الطعام وبعد أن يطبخ في المعدة، فيتحول الغذاء إلى الدم، شيء إلى العروق، شيء إلى مخرج البول، شيء إلى مخرج الغائط، شيء إلى كذا. آمنت برب العالمين، آمنت بالله الكريم. واحد يتفكر في مخلوقات الله، انظروا هذا ورق التوت، شجرة التوت، حنحكي عن شجرة واحدة الآن، شجرة واحدة بيأكل منها النحل ودود القز والظبية الغزالة والشات. طيب، أربعة أنواع مختلفة من البهائم أكلت طعاما واحدا، هذه الشجرة المعينة الحلوة أو الحامضة في تراب واحد، تسقى من ماء واحد، لونها واحد، طعمها واحد، أكلت منها دود القز وعملت الحرير، وأكلت منها النحل وأخرجت العسل، وأكلت منها الظبية وعملت المسك، وأكلت منها الشاة فأخرجت الحليب. بينما إذا بتجيب شجرة التوت وبتعصرها كلها على بعضها ما بينزل لك منها نقطة حليب واحدة، ولا بينزل لك منها نقطة مسك واحدة، ولا بينزل لك منها شقفة حرير هالقد، ولا بينزل لك منها شوية عسل هالقد. آمنت برب العالمين، هذه البهائم أكلت طعاما واحدا فخرج منها مواد مختلفة، حرير، مسك، عسل وحليب، لا إله إلا الله، من طعام واحد، من طعام واحد. كيف دخل في هذه البهائم وكيف خرج منها وكيف صنعته؟ بقدرة الله عز وجل. جيب اليوم أضخم ما يسمى شركات التصنيع، تقدر تجيب الحرير من شجرة تعصرها، المسك من شجرة تعصرها، الحليب من شجرة تعصرها، العسل من شجرة تعصرها، ما بيقدروا. إذن هذا بقدرة الله الذي أوجد هذا الكون وأوجد هذا العالم وأوجد الإنسان وأوجد السماء والشمس والقمر والأرض والعرش والفرش والجنة والنار والبهائم والملائكة، كل هذا العالم دليل عظيم على وجود الله وعلى أنه لا يشبهه بوجه من الوجوه سبحانه وتعالى. فالتفكر في مخلوقات الله يساعد على تقوية الإيمان وقوة اليقين وترقيق القلب والاستعداد للآخرة. والرسول كان حبب إليه أن يقعد في غار حراء ويتفكر في مخلوقات الله، وكان عارفا بربه، وكان حبب إليه التصدق على الفقراء. فكانت السيدة خديجة رضي الله عنها تصنع طعاما له وترسله إلى الغار فيتصدق به على فقراء ذلك الغار. قال المؤلف رحمه الله، وهو مستوطن فيها، وكان حينئذ في غار حراء، لأن غار حراء خارج عن بيوت مكة، والمراد أنه نزل عليه الوحي وهو مستوطن في مكة، وهاجر أي فارق مكة إلى المدينة بأمر من الله عز وجل، وليس هربا من الكفار وليس خوفا منهم. فهو صلى الله عليه وسلم كان لا يعبأ بهم ولا يخافهم، وكان في ناديهم ومكان بسطة أيديهم وفي مكان اجتماع جيوشهم ماذا يقول لهم؟ يا أيها الكافرون، لا يخافهم، لا يبالي بهم. فلم يهاجر هربا منهم ولم يهاجر خوفا منهم، هاجر تنفيذا لأمر الله. بدليل، هل هاجر في نفس اليوم الذي أوحي إليه فيه؟ لا. كم بقي في مكة بعد أن نزل عليه الوحي؟ 13 سنة. بعد ذلك هاجر، لم يهاجر في نفس اليوم الذي نزل عليه الوحي، لا، بقي 13 سنة في مكة يدعو الناس للإسلام، هذا وأولئك وهؤلاء، كل من استطاع أن يوصل إليه الدعوة يبلغه، إلى أن أمر بالهجرة هاجر تنفيذا لأمر الله. والذي يقول عن الرسول جبان هذا لا يكون من المسلمين. الجبن صفة نقص. مرة خطيب هنا في بيروت على المنبر كفر، قال موسى كان جبانا وأما محمد فكان شجاعا. شو هالكفر هذا؟ محمد شجاع وموسى وعيسى وإبراهيم كلهم شجعان جراء. موسى ذهب إلى فرعون الطاغي الباغي الظالم، قال له اعبد الله أسلم. موسى ما كان يخاف من فرعون، موسى ما كان جبانا. فاللي بيقول عن موسى جبان كأنه عم يقول عن محمد جبان، اللي بيقول عن نبي الله يونس جبان كأنه يقول عن محمد جبان، فهذا كافر. انتبهوا، الجبن أن يكون رعديدا جبانا هذا لا يليق بمنصب النبوة ولا يليق بالأنبياء. إنما الخوف الطبيعي هذا الذي لا نقص فيه، الخوف الطبيعي. مثل شو؟ أن يخاف الإنسان من لدغة الحية، العقرب، ها، من لدغة الثعبان. إذا خاف من هذا، هذا يقال له خوف طبيعي، يعني في طبيعة الإنسان يحذر الحية، يحذر العقرب، يحذر تآمر الظلمة. هذا الحذر الخوف الطبيعي، مش الجبن أن يكون جبانا هذا مستحيل على الأنبياء. فالنبي لم يهاجر جبنا وفزعا، بل هاجر تنفيذا لأمر الله عز وجل. ترك مكة المكرمة وهاجر إلى المدينة المنورة بأمر الله تبارك وتعالى. ومات الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة ودفن فيها في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما هاجر إلى المدينة المنورة، هناك الرسول بنى مسجده الشريف وبنى حجرات أمهات المؤمنين، ثم بعث السرايا والبعوث لنشر الإسلام وفتح البلاد ودعوة الملوك للإسلام، ورجع بعد ذلك إلى مكة فاتحا منتصرا، ثم رجع إلى المدينة وبقي فيها. كان يخرج للغزوات، يخرج للحج للعمرة، ثم يرجع. بقي في المدينة، مرض فيها ومات فيها ودفن فيها صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا إجماع. كيف يعني؟ قلنا إجماع الناس على أنه ولد في مكة، والإجماع قائم على أنه دفن في المدينة. بعض الجهال، وهذا بفرجيك قد ايه بعض الناس غارقون في الجهل إلى حد بعيد، يظنون أن النبي مدفون في مكة في الكعبة. هذا جهل فظيع، هذا جهل عجيب. النبي مات ودفن في المدينة بالإجماع، بإجماع الأمة. وهذه ليست من المسائل الخلافية أيضا، إنما هي مسألة إجماعية. ودفن صلى الله عليه وسلم في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. يعني الرسول يقول إن النبي من الأنبياء يدفن حيث يموت، إن النبي من الأنبياء يدفن حيث يموت. هون اسمعوا معي، هذا الحديث فيه رد على من؟ على القاديانية. القاديانية اللي بيسموا حالهم الأحمدية، اللي لهم مراكز كبيرة في إنجلترا وفي ألمانيا وفرنسا، ولهم تلفزيونات خاصة ومقابر خاصة بهم، هؤلاء يدعون الإسلام وهم كفار، يدعون أن ميرزا غلام أحمد هو نبي آخر الزمان. مات ميرزا غلام أحمد القادياني، طلع ابنه، مات طلع حفيده، كمان يقولون عنه نبي آخر الزمان. هول تفضحوهم بهالحديث، كيف؟ شو العلاقة هون بين القاديانية وحديث إن النبي من الأنبياء يدفن حيث يموت؟ لأن ميرزا غلام أحمد القادياني مات في بيت الخلاء، فلو كان نبيا لا يموت هناك، لأن النبي يدفن حيث يموت، والنبي مات في حجرة عائشة ودفن فيها، والنبي دفن في حجرة عائشة لأنه مات هناك فيها على فراشه، أزيح الفراش حفر له صلى الله عليه وسلم ودفن في حجرة عائشة في المدينة المنورة. قال المؤلف رحمه الله: ويتضمن ذلك أيضا اعتقاد أنه صادق في جميع ما أخبر به وبلغه عن الله، ولا يخطئ في ذلك أبدا، لأن الأنبياء يستحيل عليهم الكذب، كل ما يخبرون به صدق وحق، سواء كان ذلك من أخبار من قبلنا من الأمم وبدء الخلق، أم من تحليل أو تحريم، أم مما أخبر به مما يحدث في المستقبل، أو ما يكون في الآخرة، أو ما يكون في الجنة، أو ما يكون في النار، هذا كله حق وصدق يجب الإيمان به والتسليم له. يعني كل ما أخبر عنه الرسول يجب التصديق به. الله ماذا قال؟ وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وماذا قال ربنا؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما قاله الرسول من تحليل، يعني إذا قال هذا حلال يعني حلال، أو تحريم، يعني ما حرمه الرسول فهو حرام إلى قيام الساعة. وانتبهوا معي، ما ثبت أن الرسول حرمه لا يأتي مجتهد من المجتهدين المعتبرين فيقول بخلافه، إنما الاجتهاد أين يكون؟ في الأشياء التي ليس فيها نص ولا إجماع، عرفنا؟ أما المسائل التي فيها نص قطعي وفيها إجماع، هذه لا مجال للاجتهاد فيها. شو بتقول القاعدة؟ ماذا قال الحافظ أبو بكر ابن المنذر؟ اسمعوا هذه القاعدة، يقول: إذا جاء الخبر ارتفع النظر. إذا جاء الخبر، يعني النص الحديثي أو الإجماع أو النص القرآني، إذا جاء الخبر ارتفع النظر، يعني بعبارة يشو لاجتهاد مع النص، بعبارة أخرى لاجتهاد مع النص. فإذا قال الرسول هذا حرام يعني حرام، وإذا قال هذا حلال يعني حلال، وإذا قال حصل أيام آدم كذا يعني حصل، وأيام إبراهيم وأيام نوح وأيام إدريس وأيام هود وأيام اليسع كذا يعني حصل، وإذا قال سيحصل في هذه الدنيا قبل قيام الساعة كذا وكذا يعني سيحصل، وفي القبر يكون كذا يعني سيكون، وفي مواقف القيامة والجنة والنار يعني سيكون، مصدق بما أخبر الرسول عنه كأنه أمام أعيننا، لأنه رسول الله لا ينطق عن الهوى حاشاه، هو أصدق خلق الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال العلماء: من قال الرسول يخطئ في التشريع فهو كافر. النبي لا يخطئ في الدين، في الشريعة، في الأحكام النبي لا يخطئ. ورد في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة وهم يؤبرون النخل، هنا انتبهوا معي، هذه مسألة تأبير النخل ليست من الأمور المتعلقة بأحكام شرعية، يعني أمر بيتعلق بالزراعة، تلقيح الشجر، يعني تلقيح النخل. اسمعوا ماذا حصل. لما جاء النبي ورآهم يفعلون ذلك فقال: ما تصنعون؟ فقالوا: شيئا كانوا يصنعونه. فقال: لو لم تفعلوا كان خيرا. فتركوها. شو هو؟ تلقيح الشجر. تركوه. فقال: فتركوها فنفضت، يعني نقصت الثمار، يعني نقصت الثمار. فقال صلى الله عليه وسلم بعدما جاءوا وذكروا له، قالوا له: قلت لنا كذا ففعلنا كذا فنقص الثمر، ماذا قال لهم؟ إنما أنا بشر، إذا حدثتكم بشيء من أمر دينكم فخذوا به. هذا أمر. قال: إنما أنا بشر، فإذا حدثتكم بشيء من أمر دينكم فخذوا به، وإذا حدثتكم بشيء من دنياكم فإنما أنا بشر. هذا موضوع تأبير النخل، تلقيح الشجر. بعض العلماء قالوا قد يحصل منه فيخطئ في أمر دنيوي، هذا ما في كفر، أما أن يقول في أمور الدين، يقول في التشريع، فهذا كفر بالإجماع، لأنه تكذيب للقرآن والحديث والعصمة، طعن في الإسلام، هذا طعن في الإسلام، لا يكون من المسلمين من قال ذلك. قال المؤلف رحمه الله: رواه ابن حبان. شو هو؟ حديث تأبير النخل. فمن ذلك، أي فمما يجب الإيمان والتصديق به جزما مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، عذاب القبر بالروح، بالروح والجسد للكفار ولبعض عصاة المؤمنين، كعرض النار على الكافر كل يوم مرتين، أول النهار مرة، آخر النهار مرة، وهذا قبل دخول النار. هذا مما يجب الإيمان به، مما يجب التصديق به والاعتقاد الجازم، لأن النبي أخبر عنه. فعذاب القبر أحاديثه، أحاديث عذاب القبر، قال السيوطي: متواترة تواترا معنويا. أحاديث عذاب القبر متواترة تواترا معنويا. وفي القرآن: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لاحظوا هنا النار يعرضون عليها، يعني كان قبل قيام الساعة، ويوم تقوم الساعة معناته كان هذا قبل قيام الساعة، أين كان؟ في القبر، هم في الدنيا، في الحياة العادية. هل هذا يحصل؟ هل هذا يحصل؟ لا. طيب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، معناته كان قبل قيام الساعة، وين بده يكون؟ في القبر. هذا دليل من القرآن على وجود عذاب القبر. دليل آخر ما هو؟ الله يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. المعيشة الضنكا المعيشة الضيقة، وهذه أين؟ في القبر، في العذاب والتئام الأرض عليهم، ضرب الملائكة لهم، وامتلاء القبر بالظلمة والرائحة النتنة والكريهة، وأنهم يعرضون على النار كما مر معنا. هذا كله يجب علينا أن نؤمن به وأن نصدق به، لأنه ثابت في شريعة الله تعالى، ثابت في دين الله، يجب الإيمان به والتصديق بذلك. فعذاب القبر حق بالجسد والروح حسا ومعنا معا، ليس معنويا كما يقول الكفار. الكفار بيقولوا أنه هذا شيء معنوي، وبعض الملاحدة هنا في لبنان ويمكن في بعض البلاد العربية الأخرى يقولون: مين راح شايف إجا وخبر؟ ينكرون، يقولون: مين راح شايف إجا وخبر؟ قولوا لهم: الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج رأى النار، رأى جهنم، وجاء وأخبرنا، والقرآن أخبرنا، والوحي الذي نزل على النبي أخبرنا، والنبي أخبرنا، والشواهد على ذلك كثير، والشواهد على عذاب القبر كثير جدا. لذلك الذي ينكر عذاب القبر وعذاب النار والآخرة فيقول: مين راح شايف إجا وخبر؟ هذا كذب قول الله تعالى: وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، مع جملة الأدلة التي ذكرناها. فهذا الإنسان لا يكون من المسلمين، هذا الإنسان لا يكون من المسلمين. هنا في جبانة الباشورة، هذه القريبة منا هنا، أخبرني شخص من آل المصري نزل مع بعض رفاقه لزيارة قبور بعض الأولياء في الباشورة. هذه الباشورة فيها عدد كبير من الأولياء، الباشورة فيها عدد كبير من الأولياء والعلماء والصلحاء. هذا الشاب من آل المصري أخبرني، قال: لما زرنا وفي عودتنا، كانوا بدأوا من نهاية الجبانة من تحت، قال: لما وصلنا إلى قرب قبر الوالي التركي، إلى قرب قبر الوالي التركي، مطرح ما في أب إذا بتعرفوها، في نعم قريب من قبر الشيخ نزار أيضا رحمه الله، قال: ونحن نمشي يعني بدون يطلعوا من الجبينة، قال: تفاجأنا بحشرة صغيرة خرجت من قبر، ثم هذه الحشرة وقفت أمام القبر وصارت تطول، هذه الحشرة صارت تطول، قال: صارت بطولنا أو أطول، ثم صار يخرج النار من عينيها. قال: رفيقي كاد يغمى عليه، أمسكناه، قال: صرنا نركض، صاروا فزعانين مرعوبين، رفيقه حيغمى عليه، كانوا ثلاثة. قال: رأينا هذا بأعيننا، ثم ونحن نتراجع هذه الحشرة صارت ترجع إلى حجمها، ثم دخلت في القبر من جديد، ثم دخلت في القبر. انظروا، هذا يؤكد أن حشرات تعذيب المعذبين في القبور غير الحشرات التي يلعب بها الصبيان. يعني في حشرات اليوم الأولاد الصغار بيلعبوا فيها، لا، ليست هذه، إنما تلك التي في القبر حشرات خاصة خلقها الله لتعذيب من يستحق العذاب في القبور. ومرة كنا في مدينة إسن الألمانية في غربي ألمانيا، الشيخ رحمه الله تحدث عن عذاب القبر، وصار يذكر بعض الشواهد أن هذه شواهد الله يظهرها تأكيدا لصدق الإسلام. 4 شباب قاموا وشهدوا، قالوا كنا نمر في الطريق العام فإذا بنار عظيمة رأيناها، قلنا الأشجار تحترق، فاقتربنا من المقبرة فإذا بالنار تخرج من القبر، من بعض القبور من الداخل، ليست الأشجار تحترق، صارت النار تخرج من بعض القبور من الداخل. 4 شباب شهدوا لشيخنا، رأوا بأعينهم هذا الأمر. وحوادث كثيرة حصلت هنا في لبنان وخارج لبنان تؤكد صدق الإسلام وتؤكد وجود عذاب القبر لمن كتب الله عليه العذاب في القبر. فويل لمن ينكر هذا، لمن يقول للراح شيف إجا وخبر، هذا معارض للقرآن، هذا معارض للقرآن. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك ورد في الحديث أن الكافر يضرب بمرزبة، بمطرقة من حديد كبيرة بين أذنيه. من الناس من يكشف الله لهم فيسمعون، بعض الناس يسمعون. كان رجل في تركيا من المجاذيب، هذا كان من المجاذيب، كان إذا دخل المقابر بعض القبور لما يقف عليها يكشف له، الله يكشف له فيسمع ويرى بعض الناس في القبور كيف يعذبون ويسمع أصواتهم. هذا يصير يصرخ، هذا المجذوب يصرخ ويصيح ويمشي في الطريق وهو يصرخ من شدة ما يسمع من أصوات بعض الناس الذين يعذبون في القبور. وبعض الناس إذا وقف عند قبورهم الله تعالى يكشف له عنهم وأنهم ينعمون في القبر. أنا رأيته هذا الرجل، اجتمعت به، ولما رجعنا إلى بيروت سألت الشيخ رحمه الله عن ذلك، قلت له: هل يحصل لبعض المجاذيب أن يكشف له فيرى ويسمع ما يحصل لبعض المعذبين ولبعض المنعمين؟ قال: نعم، هذا يحصل. فإذا هذا من جملة ما أخبر عنه الرسول، أن الكافر في القبر يضرب بهذه المرزبة الكبيرة العظيمة المخيفة بين أذنيه ضربة من قوتها ومن ضغطتها، ينزل في الأرض، تسيخ به الأرض إلى أن يعاد إلى قبره، ثم يقال للأرض التئم عليه، فتلتئم عليه الأرض حتى تصير الأضلاع التي في جهة اليمين تأتي إلى اليسار، والتي في جهة اليسار تأتي إلى اليمين. نسأل الله السلامة ونسأل الله حسن الحال وحسن الختام. الله ينجينا جميعا. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. هللوا وصلوا على النبي.
إخوتنا، ها نحن قد وصلنا إلى ختام هذه المحاضرة النافعة الجامعة التي كانت تحت عنوان الإيمان والتصديق ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وقد ألقاها علينا فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه. آمين.